الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيطيب لإخوانكم في مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان فضل العلماء ومكانتهم لفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الحيدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل من إبليس قد أحيوه، وكم من ضال سائم قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغارين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه الكلام ويخدعون جهال الناس بما يسفهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وصلاة وسلاما على إمام المتقين وخاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتدى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الكلام حول هذا الموضوع عن فضل العلماء ومكانتهم لهو من الأهمية لمكان، وليس مثلي أهل أن يتكلم عن مثل هذا الموضوع العظيم، ولكن بما أنه قد كلفنا بهذا نسأل الله التوفيق والإعانة وفيما توفينا من الإبانة السداد والهداية. إن الله عز وجل قد رفع شأن العلم الشرعي ورفع شأن العلماء من سريعة، لقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وذلك لما يجري الله على أيدي العلماء من الخير، فيهم يظهر العلم ويخفو الجهل، وبهم يعرف دين الله، وبهم يميز الناس بين الحلال والحرام والسنن والبدع، بهم يظهر الله الحق ويظهر الباطل، بهم يهتدي الناس في ظلمات الجهل وضلاله. تراهم ما بين تعلم وتعليم ودراسة وتدريب ونصح وإرشاد ودعوة وإصلاح، تقللوا من المآكل والمشارب والملذات المباحة من شغالهم بأمر دينهم، يؤذيهم الناس فيصبرون، ويحمل عليهم الناس فيحملون، ويقدرون على الانتقام فيصبحون، تأتيهم الدنيا راغمة فيزهدون، يطلبون ما عند الله وما عند الله خير وأبقى. انشغل الناس بمنافعهم الخاصة وهم لا شغل لهم إلا نفع العباد، فكم أسلم على يديهم من مشرك، وكم اهتدى بهم من ضال، وكم تعلم على أيديهم من جاهل، حرص الله من ديننا من التحريف والتفريط والتضييع والتغيير، ضاعت الأديان السابقة وضاعت كتبها وبقي دين الاسلام شامخا مغيبا. بقي كتاب الله الكريم كما انزل، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. بقيت السنه المطهره بفضل الله ثم بفضل جهود مخلصه كما قالها عليه الصلاه والسلام، وتضحيات انتهت ما تكون من خيال قدمها علماء هذه الامه المخلصون. لذلك رفع الله شان العلماء وفضلهم على من سواهم. وفضل العلماء ومكانتهم تدل عليه النصوص المتواتره من الكتاب والسنه، فمن ذلك انهم ورثه الانبياء. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكانت نعمه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم اعظم النعم على الامه واجلها. وان من تمام هذه النعمه توفيق الله عز وجل العلماء علوم هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. فكان العلماء ورثته القائمين في امته بمهمه البلاغ والتوجيه وبيان حدود الحلال والحرام. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء، وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله الجدي على سائر الكواكب. وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بفضل واحد. فاذا كان العلماء هم ورثه الانبياء وعلومهم، فانهم ايضا ورثوا قدرا لاقتدائهم بهم ولائقا بهم من الاعتبار والمكانه في الشريعه. وكان واجبا على الامه طاعتهم في طاعه الله وموالاتهم واحترامهم والسعي اليهم والاخذ عنهم. وعلى هذا جرى سلف الامه، فكان العلماء هم المقدمون، فهم ولاة قدور المجالس، اليهم مرجع الامه في كل حال ومسجعها حين يحس بها امر ذو باب. ثانيا مما يدل على فضل العلماء ان الله امر بالرجوع اليهم عند عدم العلم، فقال تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قال العلامه ابن فوزان حفظه الله: وما امر سبحانه وتعالى بسؤال اهل الذكر الا لانه يجب قبول قولهم والعمل بما يرشدون اليه، والا نصدر الا عن ارائهم واقوالهم ما دامت انها على الصواب. وحسب الدليل ما لم يظهر لنا خطا شيء منها او مخالفته للدليل. وقال العلامه الشافعي رحمه الله: وعموم هذه الايه فيها مدح اهل العلم، وان اعلى انواع العلم بكتاب الله المنزل، فان الله امر من لا يعلم بالرجوع اليهم في جميع الحوادث. وفي ظنه، يعني في ظن هذه الايه، تعبير لاهل العلم وتزكيه لهم حيث امر بسؤالهم، وان بذلك يخرج الجاهل من التبعه. مما يدل على فضلهم ايضا ان الله عظم قدرهم فاشهدهم دون علمهم على اعظم مشكور. فقال تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. قال القرطبي رحمه الله: وفي هذه الايه دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فلو كان احد اكرم من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: وفي ضمن هذه الشهاده الالهيه الثناء على اهل العلم السابقين بها وتعليمهم. رابعا، ان الله عز وجل نفى التسويه بين العلماء وغيرهم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنفى التسوية بين أهل العلم والعوام. وفي هذا الدلالة على أن للعلماء من الاعتبار بالشرع والمنزلة بين الخلق ما ليس لغيرهم من البشر. فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال طبري: أي ويرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات إذا عملوا بما أمروا به. خامسا أنهم هم أهل الفهم عن الله عز وجل. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن كثير رحمه الله: وما يفهمها وما يتدبرها إلا الراقبون بالعلم المتضلعون منه. قال ابن سعدي رحمه الله: إلا العالمون، أي أهل العلم الحقيقي الذي وصل العلم إلى قلوبهم. ثالثا أنهم أهل فتية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله: إنما يخشاه حق الخشية العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقال العلامة العلمي رحمه الله عند هذه الآية: المقصود بهم العلماء الذين يوصلهم علمهم إلى خشية الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إنما العلم خشية الله. تابعا أن العلماء زينة الأرض. قال البخاري رحمه الله عن قتادة: إن الله خلق النجوم لثلاثة، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. انتهى كلامه رحمه الله. والعلماء تجتمع فيهم هذه الاوصاف، فهم زينة للأرض وهم رجوم للشياطين الذين يخلقون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس فيه من اهل البدع والاهواء والضلالات، وهم الهداة الذين يهتدي بهم الناس في الظلمات حيث يشتبه الحق بالباطل. ثامنا أن نجاة الناس وصلاحهم منوطة بوجود العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقي عالما استقل الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلوا في إفتاء الناس بالباطل، وأضلوا الناس الذين اتبعوهم، وحين ذاك يهلك الجميع. قال العلامة الأوزاعي رحمه الله: فما دام العلماء موجودين فإن الأمة بخير، ولا يتمكن شياطين الإنس والجن من إغواء الناس وإضلالهم، لأنهم يبينون للناس طريق الخير والصواب ويحذرونهم من طريق الهلاك. فإن الشيطان لم يتمكن من إيقاع الشرك في بني آدم إلا لما فقد العلماء، كما في الحديث في قصة قوم نوح في عبادة القوم الصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلم تعبد، يعني تلك الأسطور، حتى إذا هلك، يعني أولئك العلماء، وتنسق العلم عبدت. أي لما مات هؤلاء العلماء ونسي العلم، جاء الشيطان من الجيل المتأثر منهم وقال لهم: إن آباءكم ما رقبوها إلا ليعبدوها، فعبدوها من دون الله وحدث الشرك والعياذ بالله. تابعا أن الله أراد بالعلماء خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام الأجري رحمه الله في كتاب أخلاق العلماء: فلما أراد الله به خيرا فقههم في الدين وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته رفع المنام: وكل أمتنا قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها فرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم سيارهم. عاشرا إن ذكرهم وسيرهم تشعل الهمم وتحرك العزائم. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القول وأخلاقهم. وقال محمد بن يونس رحمه الله: ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين. ويقول ابن القيم رحمه الله: فهم النجوم لكل عبد سائل يبغي الإله وجل في الحيوان. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وقال أيضا عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. الحادي عشر أن بضاعتهم باقية بعد موتهم وأجرهم يتضاعف بتضاعف المنتظرين بعندهم، كما صح بذلك الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكم من العلماء المحلات مات قبل مئات السنين ولكنهم ما زالت علومهم تدرج وينتفع بها إلى أن يشاء الله، فما زال الناس يذكرونهم ويستحسون لأقوالهم وترجيحاتهم ويترحمون عليهم ويدعون لهم وكأنهم ما زالوا يعيشون بيننا. ثاني عشر أنهم حق الناس بولاية الله. أحق الناس بولاية الله لهم هم العلماء. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام لما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا لم يكن العلماء أولياء الله فلا أعرف لله وليا. الثالث عشر مما يدل على قدر العلماء وأهميتهم وعلو منزلتهم ومكانتهم ما قاله بعض السلف حكاية عنه. قال ابن عيينة رحمه الله: لم يعط أحد في الدنيا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. وقال سهل التستري: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء أعرف له ذلك. وقال أبو مسلم الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت الناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. وكان يقال: مثل العلماء مثل الماء حيثما سقطوا نفعوا. وقال الحسن البصري رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وللعلماء حقوق علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى اداء حقوقهم اليهم وعدم نقصها بحال من الاحوال. ومن ذلك الترحم عليهم عند ذكرهم. قال ابن جماعه الكناني رحمه الله: وربما يقرا بعضهم الحديث بسنده فيدعو لجميع رجال السند: فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. ومن حقوقهم عدم غيبتهم. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله: غيبة العلماء والوقيعة بالعلماء والكلام فيهم بما يجرحهم أشد أنواع الغيبة وأشد أنواع النميمة، لأنه يترتب عليه فضل الأمة عن علمائها، ويترتب عليه عدم الثقة لأهل العلم، وإذا حصل هذا حصل شر عظيم. انتهى كلامه رحمه الله. ولأن في غيبتهم فرض للناس عن قبول كلام أهل العلم ونصائحهم وتوجيهاتهم، فكيف ستكون حال أمة لا تقبل النصح والتوجيه من علمائها؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لأن اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على العالم بل عليه وعلى ما يحمله من العلم الشرعي. انتهى كلامه رحمه الله. واما التنبيه على الاخطاء والتحذير من البدع فليس من الغيبه. قال العلامه الغزالي حفظه الله: فاذا كان بعض المؤلفين او الكتاب قد اضطر به بعض الناس او له اتباع يدعون الى اتباعه، فانه يبين ما عنده من الاخطاء لا من اجل تنقصه، وانما من اجل التحذير مما هو عليه من الاخطاء. وايضا من حقوقهم علينا احترامهم والدفع عن اعراضهم. قال ابن عثيمين رحمه الله: ان على طلبه العلم احترام العلماء وتقديرهم، وان تتسع صدورهم لما يحصل من اختلاف بين العلماء وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال فوزان حفظه الله: فالواجب ان نعرف لهم قدرهم وان نحترمهم وان لا نقبل القول فيهم وان ندافع عن اعراضهم وان نتصل بهم ونرتبط بهم وناخذ العلم عنهم وان نسالهم عما اسفل عليها وان نقتدي بهم وان نتخذهم قدوه لنا بالخير لان العلماء مثل النجوم في السماء. رابعا عدم تجاهل حقهم وذلك بتعريف الناس فيهم وفي سيرهم ومآخرهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم وجهادهم في العلم والدعوه الى الله. وقد جاء في المسند والحجه عند الحاكم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالواجب على الدعاه والناصحين والموجهين والمربين والوسائل التربويه ووسائل الاعلام تعظيم العلماء وحث الناس على احترامهم وتعريفهم بهم واعطائهم حقوقهم. وقد يخلط كثير من الناس بين علماء وبين مفكرين وشتان ما بين الامرين. الم تر ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصر؟ فالفرق بين العلماء والمفكرين كما بين الثرى والثريا. وحتى لا يختلط الحق بالباطل ولا تلتبس الامور ببعضها البعض يجب ان يتميز العالم بعلمه عن المفكر. والذي خلق بينهم كثير من الناس اليوم، فما يميز بينهم؟ ما ذكره العلامه ابن الديان حفظه الله في احدى محاضراته، حيث قال فيما معناه: العالم الذي تجده دائما يستدل لاقواله بالكتاب والسنه، فلا تكاد تسمع او تقرا له شيئا الا وهو مزعوم بالدليل. واما المفكر فانك ربما تقرا الخمس او العشر صفحات لا تكاد تجد فيها دليلا واحدا لا من كتاب ولا من سنه. اخي الكريم، من فضلك كفل بالخير. وقال العلامه محمد ابراهيم مفتي الديار رحمه الله رحمه واسعه مفرقا بين العلم والفكر، قال سليمان كثيرا لكنها عظيمه أوصي طلبة العلم بحفظها والتأمل فيها. قال رحمه الله مفرقا بين العلم والفكر فقال: العلم يجمع والفكر يفرق، العلم يجمع والفكر يفرق. انتهى كلامه رحمه الله. ولأن العلم مصدره الكتاب والسنة فتجتمع الأمة على الكتاب والسنة، وأما الفكر فكل يقترح ما في رأسه وما يدور في خلقه، فأصبح التفرق والاختلاف. وإن شريبا عن العلامة بن باز رحمه الله أنه ألقى كلمة مرة من المرات طولها 15 دقيقة ذكر فيها أكثر من 34 دليلا من الكتاب والسنة، فرحم الله علماءنا. واليوم بل في كل زمان تنبت نافذة تطل برأسها حينا وتختفي حينا، تنقص من قدر العلماء وتقلل لسانهم وتجرح سمعتهم وترفق تاريخهم فينصرف الناس عنهم. فإن إهانة العلماء أو اجتراءهم أو تنقصهم أو الاستخفاف بهم أعظم ظلما وأشد إثما من إهانة والجراء بينهم. ذلك لأن إهانة العلماء ليس إهانة لذواتهم فحسب، بل تتعدى ذلك إلى إهانة ما يحملونه من العلم الشرعي وما يتمثلون به من الدين والخلق. ولذا يخشى على من أهان أهل العلم من حلول العقوبة المعجلة به بثناء جرمه وعظيم جنايته. والعلماء لهم اوصاف ولهم ضوابط يعرفون بها، والمصيبه ان يطلق لفظ العالم اليوم ربما على من لا يستحقه، بل على من ليس له في العلم بضاعه ولا ناقة ولا جمل. ولذلك يجب أن نعرف من هم العلماء وبماذا يعرفون. والجواب على هذا أن العلماء يعرفون بعلمهم، فهو الميزة التي تميزهم عن غيرهم، فهم من جهل الناس نطقوا بالعلم الموروث عن إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه والفتن حيث تزيغ الأفهام، فلا يسلم إلا من آتاه الله العلم أو من اتبع أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله: إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه لعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدح فيه شكا. ويعرف العلماء بنسبهم وخشيتهم وتمسهم ووقارهم، لأنهم عرفوا الناس بالله، ويعرفون باستعلانهم على الدنيا وحضورها، ومما يعرفون به شهادة مشايخهم لهم. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جلست للفتيا حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. وعلى هذا فالعلماء لا يحددون ولا يختارون عن طريق الانتخابات ولا عن طريق التعيين الوظيفي. وكمي من عالم بشأن الأمة تصدر وعلى ذكره وأصبح إماما للأمة كلها وهو لم يعرف المناصب، وما الإمام أحمد محمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا إلا مثلا من هذا التاريخ الطويل للأمة. وأختم بهذا اللحظة المهم في هذه المحاضرة، وهو مصيبة فقد العلماء. إن من المصائب العظام والدواعي الكتاب في موت العلماء، فموت العالم خسارة فادحة ومصاب أليم وظلمة في الإسلام لا تسد لما يذهب معه من العلم والخير. فإذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ظلمت من الإسلام ظلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منخفض ونقمة، وموت فتى كثير الجود نحل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرام فكم شهدت له في الحرب عزمة، وموت العاهل الصوام ليلا ينادي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجاب لله نعمة. فإن العلم لا ينفع من الصدور انتزاعا ولا في قبر العلماء، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا يقدم العلم ينتزعه انتزاعا من العباد ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لعمر الله ما الرزية فقد مال ولا كاس تموت ولا بعير، ولكن الرزية موت فذ يموت بموته بشر كثير. وذهاب العلم من اشراط الساعة، فإن البخاري في حديث أنس: إن من اشراط الساعة أن يرفع العلم ويسكت الجهل ويشرب الخمر ويقهر الزنا. ورفع العلم يعني العلم الشرعي، ولا يكون رفعه إلا لفضل أهل العلم وهم العلماء الربانيون. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل أن يرفع، فإن رفع العلم لموت العلماء. قال تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد: نقصان الأرض ذهاب فقهاء بها وخيار أهلها وموت العلماء. ولما فرغ ابن عباس من جبريل بن ثابت عالم المدينة وفقيهها في زمانه جلس إلى جدار حزينا ثم قال: من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. قال الحسن: موت العلماء سلمة في الإسلام لا يسدها شيء مطرة الليل والنهار. إن بقاء العالم الرباني بين المسلمين سعادة وضبطة، رفقة لهم وأمان واستقرار لشؤونهم، يهدي ضالهم ويعلم جاهلهم ويرشد حائرهم، فإذا ذهب كان ذلك نقصا وشرا. قال عبد الله بن مسلم: إن كنت أعد بقاء ابن عمر أمانا لأهل الأرض. ولما مات وكيع بن جراح قال أحد أهل العلم: ما أظن وكيعا أخذ من الناس إلا لشر أريد بهم. وجاء رجل إلى ابن سيرين فقال: إني رأيت الليلة طائرا نزل من السماء على ياسمينة فنكح منها ثم طار حتى دخل في السماء. فقال ابن سيرين: هذا قبر العلماء. قال: كما فلم تمضي تلك السنة حتى مات الحسن وابن سيرين ومكحول وستة من العلماء بالآفاق ماتوا في تلك السنة. قال تعالى: فما بقت عليهم السماء والأرض. قال ابن جرير رحمه الله: أي أن السماء ما بقت على فرعون وقومه، فإنهم لم يفعل لهم عمل صالح فتبكي السماء على انقطاعه، فإنما السماء تبكي على من كان له عمل صالح يفعل، والأرض تبكي على من كان له مواقع كثيرة يعمل عليها أعمالا صالحة. انتهى بذكره ابن يسير. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا لأبيه: يا أبتي، ما لي أراك تكثر الدعاء للإمام الشافعي. قال: يا بني، إن الشافعي كان للناس كالشمس للأرض وكالعافية للناس ولا غنى عنهما. وعن هلال بن الحباب قال: قلت لسعيد بن جبير: يا أبا عبد الله، ما علامة هلك الناس؟ قال: إذا هلك فقهاؤهم هلكوا. وعن أيوب السختياني قال رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وعن حماد بن زيد قال: كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحبيب فيرى ذلك منه. وفي الأعوام الماضية والأشهر القليلة الماضية فقدت الأمة من أكابر علمائها وأجل فضلائها علماء أجلاء واحدا تلو الآخر، كما كادت الأمة أن تفيق من غيبوبتها بعد صدمتها الأولى بفقد عالمها الكبير وإمامها العظيم محدث الدنيا والفقيه العالم سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، إلا وهي تفجع لمحدث آخر وهو الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني، وما كاد الجرح أن ينزل والدم أن يتعب، وإذا بها تفجع بطعنة ثالثة في ضمن فؤادها بفقد عالم من علمائها، ألا وهو سماحة العلامة الإمام الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله رحمة واسعة، وجعل الجلوس الأعلى مأواهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم وتجاوز عنهم. نسأل الله أن لا يحرمنا بعدهم ولا يحرمنا أجرهم، وأن يجمعنا به في دار كرامته ومستقر برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البقية خير كبير ولله الحمد، فما زال بين أظهرنا علماء أجلة، يسأل الله أن يحفظهم بحفظه، وأن يسلأهم برعايته، وأن يسدد فتاواهم، وأن يصوب آراءهم، وأن يجعلهم منارات للهدى ومصابيح للسجى، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يسقيهم شر الحاقدين وأعداء الملة والدين. من حقهم علينا أن نعفو عن ذكر مساوئهم، وأن نحرص على ذكر محاسنهم، وعلى الدعاء لهم بظهر خير، وأن نسد عن أعراضهم، وعلى الالتفاف حولهم وبمجالسهم وتنير الكبير عندهم، والاستنصار بنصائحهم، والاسترشاد بهديهم، والاستفادة من علمهم، والسد عنهم والدعاء لهم. هذا أقل ما نستطيع أن نقدمه لهم، فهم قد قدموا أعمارهم وأوقاتهم، استودعت ظهورهم في حلقات العلم، وجابت رؤوسهم، وتساقطت أجسادهم ما بين الدراسة والتدريس، والعلم والتعليم، والدعوة والجهاد، ونصرة في هذا الدين. فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير ما جزى علماء عن أمتهم، ودعاة عن أمتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله في ختام هذا المقام الطيب المبارك أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن نقر السنة ودعا إليها وطمع البدعة وحذر منها، وأن يجمعنا وإياكم وعلماءنا وأمراءنا في جنات النعيم. اللهم احفظنا في عقيدتنا، اللهم احفظنا في عقيدتنا، اللهم احفظنا في عقيدتنا وديننا وبلادنا ومقدساتنا وعلمائنا وأمرائنا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادهم بسوء فأزله بنفسه، ورد حيثه بنحره، وأرنا فيه عجائب قدرته. اللهم أعني بصره، واصرف على قلبه وسمعه. اللهم اجعله يبحث عن الموت فلا يجده، واجعله عبرة للمعتبرين يا عزيز يا جبار، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لكم حسن إصغائكم واستماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن تجاوب فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل من إبليس قد أحيوه، وكم من ضال سائم قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغارين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه الكلام ويخدعون جهال الناس بما يسفهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. وصلاة وسلاما على إمام المتقين وخاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتدى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الكلام حول هذا الموضوع عن فضل العلماء ومكانتهم لهو من الأهمية بمكان، وليس مثلي أهل أن يتكلم عن مثل هذا الموضوع العظيم، ولكن بما أنه قد كلفنا بهذا نسأل الله التوفيق والإعانة وفيما توفينا من الإبانة السداد والهداية. إن الله عز وجل قد رفع شأن العلم الشرعي ورفع شأن العلماء من سريعة، لقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذلك لما يثني الله على أيدي العلماء من الخير، فيهم يظهر العلم ويخفو الجهل، وبهم يعرف دين الله، وبهم يميز الناس بين الحلال والحرام والسنن والبدع، بهم يظهر الله الحق ويظهر الباطل، بهم يهتدي الناس في ظلمات الجهل وضلاله. تراهم ما بين تعلم وتعليم ودراسة وتدريب ونصح وإرسال ودعوة وإصلاح، تقللوا من المآكل والمشارب والملذات المباحة لانشغالهم بأمر دينهم، يؤذيهم الناس فيصبرون، ويحمل عليهم الناس فيحملون، ويقدرون على الانتقام فيصبحون، تأتيهم الدنيا راغمة فيزهدون، يطلبون ما عند الله وما عند الله خير وأبقى. انشغل الناس بمنافعهم الخاصة وهم لا شغل لهم إلا نفع العباد، وكم أسلم على يديهم من مشرك، وكم اهتدى بهم من ضال، وكم تعلم على أيديهم من جاهل، حرف الله من ديننا من التحريف والتفريط والتضييع والتغيير. ضاعت الأديان السابقة وضاعت كتبها، وبقي دين الإسلام شامخا مغيبا، بقي كتاب الله الكريم كما أنزل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بقيت السنة المطهرة بفضل الله ثم بفضل جهود المخلصة كما قالها عليه الصلاة والسلام، وتضحيات أسفهت ما تكون من خيال قدمها علماء هذه الأمة المخلصون. لذلك رفع الله شأن العلماء وفضلهم على من سواهم. وفضل العلماء ومكانتهم تدل عليه النصوص المتواترة من الكتاب والسنة، فمن ذلك أنهم ورثة الأنبياء. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. فكانت نعمة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النعم على الأمة وأجلها. وإن من تمام هذه النعمة توليد الله عز وجل العلماء علوم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكان العلماء ورثته القائمين في أمته بمهمة البلاغ والتوجيه وبيان حدود الحلال والحرام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بفضل واحد. فإذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء وعلومهم، فإنهم أيضا ورثوا قدرا لاقتدائهم بهم ولائقا بهم من الاعتبار والمكانة في الشريعة. وكان واجبا على الأمة طاعتهم في طاعة الله وموالاتهم واحترامهم والسعي إليهم والأخذ عنهم. وعلى هذا جرى سلف الأمة، فكان العلماء هم المقدمون، فهم ولاة قدور المجالس، إليهم مرجع الأمة في كل حال ومسجعها حين يحس بها أمر ذو باب. ثانيا، مما يدل على فضل العلماء أن الله أمر بالرجوع إليهم عند عدم العلم، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال العلامة ابن الفوزان حفظه الله: وما أمر سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر إلا لأنه يجب قبول قولهم والعمل بما يرشدون إليه، وأن لا نصدر إلا عن آرائهم وأقوالهم ما دامت أنها على الصواب. وحسب الدليل ما لم يظهر لنا خطأ شيء منها أو مخالفته للدليل. وقال العلامة السعدي رحمه الله: وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواع العلم بكتاب الله المنزل. فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ظنه، يعني في ظن هذه الآية، تعبير لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة. مما يدل على فضلهم أيضا أن الله عظم قدرهم فأشهدهم دون علمهم على أعظم المشهود. فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال القرطبي رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فلو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: وفي ظل هذه الشهادة الإلهية الثناء على أهل العلم السابقين بها وتعليمهم. رابعا، أن الله عز وجل نفى التسوية بين العلماء وغيرهم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنفى التسوية بين أهل العلم والعوام. وفي هذا الدلالة على أن للعلماء من الاعتبار بالشرف والمنزلة بين الخلق ما ليس لغيرهم من البشر. فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال طبري: أي ويرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات إذا عملوا بما أمروا به. خامسا، أنهم هم أهل الفهم عن الله عز وجل. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ابن كثير رحمه الله: وما يفهمها وما يتدبرها إلا الراقصون في العلم المتضلعون منه. قال ابن سعدي رحمه الله: إلا العالمون، أي أهل العلم الحقيقي الذي وصل العلم إلى قلوبهم. ثالثا، أنهم أهل الفتية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله: إنما يخشاه حق الخشية العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند هذه الآية: المقصود بهم العلماء الذين يوصلهم علمهم إلى خشية الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إنما العلم خشية الله. تابعا أن العلماء زينة الأرض. قال البخاري رحمه الله عن قتادة: إن الله خلق النجوم لثلاثة، زينة للسماء ونجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. انتهى كلامه رحمه الله. والعلماء تجتمع فيهم هذه الأوصاف، فهم زينة للأرض وهم نجوم للشياطين الذين يخلقون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس فيه من أهل البدع والأهواء والضلالات، وهم الهياة الذين يهتدي بهم الناس في الظلمات حيث يشتبه الحق بالباطل. ثامنا أن نجاة الناس وصلاحهم منوطة بوجود العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلوا في إفتاء الناس بالباطل، وأضلوا الناس الذين اتبعوهم، وحين ذاك يهلك الجميع. قال العلامة الفوزان حفظه الله: فما دام العلماء موجودين فإن الأمة بخير، ولا يتمكن شياطين الإنس والجن من إغواء الناس وإضلالهم، لأنهم يبينون للناس طريق الخير والصواب ويحذرونهم من طريق الهلاك. فإن الشيطان لم يتمكن من إيقاع الشرك في بني آدم إلا لما فقد العلماء، كما في الحديث في قصة قوم نوح في عبادة القوم الصالحين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلم تعبد، يعني تلك الأسطور، حتى إذا هلك، يعني أولئك العلماء، وتنسق العلم عبدت. أي لما مات هؤلاء العلماء ونسي العلم جاء الشيطان إلى الجيل المتأخر منهم وقال لهم: إن آباءكم ما رقبوها إلا ليعبدوها فعبدوها من دون الله وحدث الشرك والعياذ بالله. دافعا أن الله أراد بالعلماء خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه به. قال الإمام الأجري رحمه الله في كتاب أخلاق العلماء: فلما أراد الله به خيرا فقههم بالدين وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته ربع المنام: وكل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها فرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم سيرهم. عاشرا: إن ذكرهم وسيرهم تشعل الهمم وتحرك العزائم. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. وقال محمد بن يونس رحمه الله: ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين. ويقول ابن القيم رحمه الله: فهم النجوم لكل عبد سائل يبغي الإله وجل في الحيوان. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وقال أيضا: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. الحادي عشر: أن بضاعتهم باقية بعد موتهم، وأجرهم يتضاعف بتضاعف المنتظرين بعندهم، كما صح بذلك الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكم من العلماء المحلات مات قبل مئات السنين ولكنهم ما زالت علومهم تدرس وينتفع بها إلى أن يشاء الله، فما زال الناس يذكرونهم ويستحسون بأقوالهم وترجيحاتهم ويترحمون عليهم ويدعون لهم وكأنهم ما زالوا يعيشون بيننا. ثاني عشر أنهم حق الناس بولاية الله. أحق الناس بولاية الله لهم هم العلماء. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام لما يرويه عن ربه تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله إذا لم يكن العلماء أولياء الله فلا أعرف لله وليا. الثالث عشر مما يدل على قدر العلماء وأهميتهم وعلو منزلتهم ومكانتهم ما قاله بعض السلف حكاية عنها. قال ابن عيينة رحمه الله لم يعط أحد في الدنيا أفضل من النبوة وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. وقال سهل التستري من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء أعرف له ذلك. وقال أبو مسلم الخولاني العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا بدت الناس ابتدوا بها وإذا خفيت عينهم تحيروا. وكان يقال مثل العلماء مثل الماء حيثما سقطوا نفعوا. وقال الحسن البصري رحمه الله لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وللعلماء حقوق علمها من علمها وجهلها من جهلها. ومما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى اداء حقوقهم اليهم وعدم نقصها بحال من الاحوال. ومن ذلك الترحم عليهم عند ذكرهم. قال ابن جماعه الكناني رحمه الله وربما يقرا بعضهم الحديث بسنده فيدعو بجميع رجال السند فسبحان من اختص من شاء من عباده بما شاء من جزيل عطائه. ومن حقوقهم عدم غيبتهم. قال العلامه ابن الجامع رحمه الله غيبه العلماء والوقيعه في العلماء والكلام فيهم بما يجرحهم اشد انواع الغيبه واشد انواع النميمه لانه يترتب عليه فصل الامه عن علمائها ويترتب عليه عدم الثقه باهل العلم. واذا حصل هذا حصل شر عظيم انتهى كلامه رحمه الله. ولان في غيبتهم فرق للناس عن قبول كلام اهل العلم ونصائحهم وتوجيهاتهم فكيف ستكون حال أمة لا تقبل النصح والتوجيه من علمائها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله لأن اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على العالم بل عليه وعلى ما يحمله من العلم الشرعي. انتهى كلامه رحمه الله. وأما التنبيه على الأخطاء والتحذير من البدع فليس من الغيبة. قال العلامة الوزان حفظه الله فإذا كان بعض المؤلفين أو الكتاب قد اقتر به بعض الناس او له اتباع يدعون الى اتباعه فانه يبين ما عنده من الاخطاء لا من اجل تنقصه وانما من اجل التحذير مما هو عليه من الاخطاء. وايضا من حقوقهم علينا احترامهم والذب عن اعراضهم. قال ابن عثيمين رحمه الله ان على طلبه العلم احترام العلماء وتقديرهم وأن تتسع صدورهم لما يحصل من اختلاف بين العلماء وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الفوزان حفظه الله فالواجب أن نعرف لهم قدرهم وأن نحترمهم وأن لا نقبل القالة فيهم وأن ندافع عن أعراضهم وأن نتصل بهم ونرتبط بهم ونأخذ العلم عنهم وأن نسألهم عما أسفل علينا وأن نقتدي بهم وأن نتخذهم قدوة لنا للخير لأن العلماء مثل النجوم في السماء. رابعا عدم تجاهل حقهم وذلك بتعريف الناس فيهم وبسيرهم ومآخرهم ومؤلفاتهم ومصنفاتهم وجهادهم في العلم والدعوة إلى الله. وقد جاء في المسند والحجة عند الحاكم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالواجب على الدعاة والناصحين والموجهين والمربين والوسائل التربوية ووسائل الإعلام تعظيم العلماء وحث الناس على احترامهم وتعريفهم بهم وإعطائهم حقوقهم. وقد يخلط كثير من الناس بين علماء وبين مفكرين وشتان ما بين الأمرين. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر؟ فالفرق بين العلماء والمفكرين كما بين الثرى والثريا. وحتى لا يختلط الحق بالباطل ولا تلتبس الأمور ببعضها البعض، يجب أن يتميز العالم بعلمه عن المفكر، والذي خلق بينهم كثير من الناس اليوم. فما يميز بينهم؟ ما ذكره العلامة ابن الديان حفظه الله في إحدى محاضراته، حيث قال بما معناه: العالم الذي تجده دائما يستدل لأقواله بالكتاب والسنة، فلا تزال تسمع أو تقرأ له شيئا إلا وهو مدعوم بالدليل. وأما المفكر فإنك ربما تقرأ الخمس أو العشر صفحات لا تكاد تجد فيها دليلا واحدا، لا من كتاب ولا من سنة. أخي الكريم، من فضلك تقل للشريف. وقال العلامة محمد إبراهيم مفتي الديار رحمه الله رحمة واسعة، مفرقا بين العلم والفكر، قال: كلمات كثيرة لكنها عظيمة، أوصي طلبة العلم بحفظها والتأمل فيها. قال رحمه الله مفرقا بين العلم والفكر، فقال: العلم يجمع والفكر يفرق، العلم يجمع والفكر يفرق. انتهى كلامه رحمه الله. ولأن العلم مصدره الكتاب والسنة، فتجتمع الأمة على الكتاب والسنة. وأما الفكر فكل يقترح ما في رأسه وما يدور في قلبه، فأصبح التفرق والاختلاف. ويذكر أيضا عن العلامة ابن باز رحمه الله أنه ألقى كلمة مرة من المرات طولها 15 دقيقة، ذكر فيها أكثر من 34 دليلا من الكتاب والسنة، فرحم الله علماءنا. واليوم بل في كل زمان تنبت نافذة تطل برأسها فيها وتختفي فينا، تنقص من قدر العلماء وتقلل من ثانية وتجرح جمعتهم وترفق تاريخهم فينصرف الناس عنها. فإن إهانة العلماء أو اجتراءهم أو تنقصهم أو الاستخفاف بهم أعظم ظلما وأشد إثما من إهانة والجراء بينهم. ذلك لأن إهانة العلماء ليس إهانة لذواتهم فحسب، بل تتعدى ذلك إلى إهانة ما يحملونه من العلم الشرعي وما يتمثلون به من الدين والخلق. ولذا يخشى على من أهان أهل العلم من حلول العقوبة المعجلة به بثناء جرمه وعظيم جنايته. والعلماء لهم أوصاف ولهم ضوابط يعرفون بها، والمصيبة أن يطلق لفظ العالم اليوم ربما على من لا يستحقه، بل على من ليس له في العلم بضاعة ولا ناقة ولا جمل. ولذلك يجب أن نعرف من هم العلماء وبماذا يعرفون. والجواب على هذا أن العلماء يعرفون بعلمهم، فهو الميزة التي تميزهم عن غيرهم، فهم إن جهل الناس نطقوا بالعلم الموروث عن إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويعرفون برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه والفتن حيث تسيغ الأفهام. فلا يسلم إلا من آتاه الله العلم أو من اتبع أهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله: إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه لعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدح فيه شكا. ويعرف العلماء بنسبهم وخشيتهم وتمسهم ووقارهم، لأنهم أعرفوا الناس بالله ويعرفون باستعلانهم على الدنيا وحضورها، ومما يعرفون به شهادة مشايخهم لهم. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جلست للأتيا حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. وعلى هذا فالعلماء لا يحددون ولا يختارون عن طريق الانتخابات ولا عن طريق التعيين الوظيفي. وكأي من عالم بشأن الأمة تصدر وعلى ذكره وأصبح إماما للأمة كلها وهو لم يعرف المناصب، ومن إمام أحمد بن محمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا إلا من كلام من هذا التاريخ الطويل للأمة. وأختم من هذا المبحث المهم في هذه المحاضرة وهو مصيبة فقد العلماء. إن من المصائب العظام والدواعي الكتاب في موت العلماء فموت العالم خسارة فادحة ومصاب عليم وظلمة في الإسلام لا تسد لما يذهب معه من العلم والخير. فإذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ظلمت من الإسلام ظلمة. وموت الحافظ العبد المولى بحكم الأرض منخفض ونقمة. وموت فتى كثير الجود نحل فإن بقاءه خف ونعمة. وموت الفارس الضرغام فكم شهدت له في الحرب عزمة. وموت العابد القوام ليلا ينادي ربه في كل ظلمة فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجاب لله نعمة. فإن العلم لا ينفع من الصدور انتزاعا ولا في فضل العلماء كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ان الله لا يخلق العلم ينتزعه انتزاعا من العباد ولكن بموت العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، او كما قال عليه الصلاه والسلام: لعمر الله ما الرزية فقد مال ولا كاس تموت ولا بعير ولكن الرزية موت فذ يموت بموته بشر كثير. وذهب العلم من اشراف الساعة. فإن البخاري في حديث انس: إن من اشراف الساعة أن يرفع العلم ويسكت الجهل ويشرب الخمر ويقهر الزنا. ورفع العلم يعني العلم الشرعي، ولا يكون رفعه الا لفضل اهل العلم وهم العلماء الربانيون. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل ان يرفع فان رفع العلم لموت العلماء. قال تعالى: اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد: نقصان الارض ذهاب فقهائها وخيار اهلها وموت العلماء. ولما فرغ ابن عباس من جبريل بن ثابت عالم المدينه وفقيهها في زمانه جلس الى جداره حزينا ثم قال: من سره ان ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. قال الحسن: موت العلماء ظلمة في الإسلام لا يسدها شيء مطردا الليل والنهار. إن بقاء العالم الرباني بين المسلمين سعادة وضبطة، ربطة لهم وأمان واستقرار لشؤونهم، يهدي ضالهم ويعلم جاهلهم ويرشد حائرهم. فإذا ذهب كان ذلك نقصا وشرا. قال عبد الله بن مسلم: إن كنت أعد بقاء ابن عمر أمانا لأهل الأرض. ولما مات وكيع بن جراح قال أحد أهل العلم: ما أظن وكيعا أخذ من الناس إلا لشر أريد بهم. وجاء رجل إلى ابن سيرين فقال: إني رأيت الليلة طائرا نزل من السماء على ياسمينة فنكح منها ثم طار حتى دخل السماء. فقال ابن سيرين: هذا قبر العلماء. قال: كما فلم تمض تلك السنة حتى مات الحسن وابن سيرين ومكحول وستة من العلماء بالآفاق ماتوا في تلك السنة. قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض. قال ابن جرير رحمه الله: أي أن السماء ما بكت على فرعون وقومه، فإنهم لم يفعل لهم عمل صالح فتبكي السماء على انقطاعه، فإنما السماء تبكي على من كان له عمل صالح يفعل، والأرض تبكي على من كان له مواقع كثيرة يعمل عليها أعمالا صالحة. انتهى بذكره ابن يسير. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا في أبيه: يا أبتي ما لي أراك تكثر الدعاء للإمام الشافعي. قال: يا بني إن الشافعي كان للناس كالشمس للأرض وكالعافية للناس ولا غنى عنهما. وعن هلال بن الحباب قال: قلت لسعيد بن جبير: يا أبا عبد الله ما علامة هلك الناس؟ قال: إذا هلك فقهاؤهم هلكوا. وعن أيوب السختياني قال رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وعن حماد بن زيد قال: كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك منه. وفي الأعوام الماضية والأشهر القليلة الماضية فقدت الأمة من أكابر علمائها وأجل قرنائها علماء أجلاء واحدا تلو الآخر، فما كادت الأمة أن تفيق من غيبوبتها بعد صدمتها الأولى بفقد عالمها الكبير وإمامها العظيم محدث الدنيا والفقيه العالم سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، إلا وهي تفجع لمحدث آخر وهو الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني، وما كاد الجرح أن ينزل والدم أن يتعب، وإذا بها تفجع بطعنة تالئة في ضمن فؤادها بفقد عالم من علمائها، ألا وهو سماحة العلامة الإمام الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله رحمة واسعة، وجعل الجلوس الأعلى مأواهم ووسع مدخلهم وأكرم نور لهم وتجاوز عنهم. نسأل الله أن لا يحرمنا بعدهم ولا يحرمنا أجرهم، وأن يجمعنا به في دار كرامته ومستقر برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البقية خير كبير ولله الحمد، فما زال بين أظهرنا علماء أجلاء، نسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يتلأهم برعايته وأن يسدد فتاواهم وأن يفوض آراءهم وأن يجعلهم مناوات للهدى ومصابيح للسجى، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يكفيهم شر الحاقدين وأعداء الملة والدين. من حقهم علينا أن نعفو عن ذكر مساوئهم، وأن نحرص على ذكر محاسنهم، وعلى الدعاء لهم بظهر الخير، وأن نسد عن أعراضهم، وعلى الالتفاف حولهم وفي مجالسهم وتنير الكبي عندهم، والاسترضاء بنصائحهم، والاسترشاد بهديهم، والاستفادة من علمهم، والسد عنهم والدعاء لهم هذا أقل ما نستطيع أن نقدمه له. فهم قد قدموا أعمارهم وأوقاتهم، استودعت ظهورهم في حلقات العلم، وجابت رؤوسهم، وتساقطت أجيالهم ما بين الدراسة والتدريس والعلم والتعليم والدعوة والجهاد والنصرة في هذا الدين. فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير ما جزى علماء عن أمتهم ودعاة عن أمتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله في ختام هذا المقام الطيب المبارك أن يرزقني وإياكم الحق بالدين والثبات عليه، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن نقرا السنة ودعا إليها وطمع البدعة وحذر منها، وأن يجمعنا وإياكم وعلماءنا وأمراءنا في جناته جنات النعيم. اللهم احفظنا في عقيدتنا، اللهم احفظنا في عقيدتنا، اللهم احفظنا في عقيدتنا وديننا وبلادنا ومقدساتنا وعلمائنا وأمرائنا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادهم بسوء فأسجله بنفسه ورد كيده في نحره وأرنا فيه عجائب قدرته. اللهم أعني بصره واصرف على قلبه وسمعه، اللهم اجعله يبحث عن الموت فلا يجده، واجعله عبرة للمعتبرين يا عزيز يا جبار، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لكم حسن إصغائكم واستماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
الشام تقبلوا تحيات إخوانكم بمدارس الهدى صندوق بريد 118 العجائب 7 الجزائر العاصمة هاتف 021-96-75-96 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.